شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب قبض العلم. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قيل هو موت العلماء. هذا التفسير غير ظاهر لهذه الآية. هذه الآية من الآية المكية، وهذا خطاب للكفار وغيرهم حتى ينظروا إلى آية من آيات الله واسعة. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العلم ينتشر والعلماء يزدادون، فلا يحسن أن يقال أن ذلك النقص هو نقص البركة من الأرض من العلماء، بل الظاهر أن ذلك هو انتشار الإسلام، وأن الأرض ينتسع فيها بحمد الله سلطان المسلمين، وتنتشر دعوة الإسلام فيها، وينقص سلطان الكفار، ويظهر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، ويقل الشرك. هذا الأظهر في هذه الآية، خاصة عقب قوله: أولم يروا أننا في الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فهذا هو الأظهر في الآية. قال أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. رواه البخاري ومسلم. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، يعني يقبض، يعني يرفعه الله عز وجل إلى السماء ويفقد من الأرض ويفشو فيها الجهل ويكثر في الناس. والعياذ بالله من ذلك. هذا إيذان بخراب الدنيا، أن الأرض لا تقوم إلا بالعلم، فإذا قبض العلم منها فذلك من علامات النهاية، من بدايات نهاية الوجود الإنساني على ظهر الأرض الساعة، من العلامات الدالة على قربها. بعد أن انتشر العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من بعده عن الخلفاء الراشدين، وبدأ بعد ذلك بعد عصر الصحابة نقصان العلم حتى وصل إلى يعني أشد أحواله فيما نرى وفيما قدمنا الأزمنة أيضا، فإنه مضت على الأمة أزمنة مظلمة، والعياذ بالله، كانت السنة فيها مضطهدة يعني أهلها، وكان أهل البدع هم الذين تصدرون المجالس وتصدرون الفتوى، وما زال الأمر إلى حد كبير. مضت يعني أجيال على الأمم صلبت فيها دعوة التوحيد وانتشر فيها الشرك في معظم بلاد المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المسلمين يعني في الوقت المعاصر قد يعني اهتم طوائف منهم بالعلم، إلا أن الأمر ما زال يعاني منه أعظم المعاناة، فإن كثرة الجهل أكثر الأمراض التي تواجه الصحوة الإسلامية. عدم وجود العلم يؤدي إلى ظهور البدع وإلى اختراق الآراء وإلى تعدد المناهج وإلى تصدر الجهلة، يترتب على ذلك الشر والفساد. لذلك نقول من علامات عمار الدنيا واستمرار الحياة فيها انتشار العلم وقلة الجهل، من علامات فراغ الدنيا وقرب زوال حياة الناس عليها كثرة الجهل وقلة الجهل. ثم روى عن عبد الله بن عبد العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من عباده، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا. هذا حديث متفق على صحته، رواه في الاعتصام في باب ما يذكر من ذم الرأي وتخلف القياس وراه مسلم في باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. رفع العلم الذي مضى في الحديث الذي قبله بينه في هذا الحديث، وهو أنه لا يرفع بمعنى أن يزول العلم من صدور العلماء وأن يقبض وينزع منهم فيصبحون مثلا ينسون ما كانوا يعلمون أو يجهلون ما كانوا يعرفون، وإنما ينزع العلم من الناس بموت العلماء، لن يقبض الله العلماء إليه ولا يوجد في تلامذتهم من يقوم مقامهم، فلا بد للناس من رؤوس. فإذا لم يبق عالم، إذا لم يبق الله عالما وقبض الجميع، فهذا في بقاع من الأرض، وليس المقصود أن لا يبق الله عالما في الأرض كلها، فإن الله عز وجل عصم هذه الأمة أن تجتمع على الضلال أو تضيع أمر الله إلى أن تقبض بالكلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا تظن من خلف مصدرًا حتى تقوم الساعة. لكن هذا يتطور في بلاد، وهو واقع بالفعل في بلاد شاسعة شتى، قرى ومدن وأقاليم بأسرها ربما لا يوجد فيها عالم، وإنما يتخذ الناس رؤوس الجهال. وهذا في مقام السؤال والاستفتاء، يتخذون رؤوسا جهالا يستفتون ويعظمون منزلتهم، وهم ليسوا بأهل للعلم وليسوا بأهل للاستفتاء والسؤال، وهم ليس عندهم من الورع والدين. ان تقوى الله عز وجل ما يجعلهم يقولون لا نعلم اذا سئلوا عما لا يعلمون، فيسالون فيفتون بغير علم. فضلوا واضلوا، فضلوا هم واضلوا من تبعهم، هذا دليل على اشتراكهم بالتقصير. فان من سال من ليس بعالم، من سال من لا يعرف عنه اتباع الكتاب والسنه، فانه اثم في سؤاله ذلك، وليس يكفي ان يصبح راسا في الناس. فما اكثر من يقول العودة على المسلم، من الذي جعله مفتيا؟ الناس في هذا الحديث اتخذوا رؤوسا كفارا، وانهم بالفعل صاروا رؤوسا، ومع ذلك فسمى من اتبعهم ضلالا والعياذ بالله. الضلال البعد عن الحق والعياذ بالله، والضال والعياذ بالله ليس بمستدن فهو ليس بناد عند الله سبحانه وتعالى، وانما يجب على الناس ان يسالوا اهل الذكر عن الذكر. والذكر هو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يعلم عنه التزام الكتاب والتزام السنه وانما يفتي رايه وانما يقول بغير علم، والعلم كما ذكرنا قال الله وقال الرسول وقال الصحابه ونحو ذلك، فهذا لا يلتفت الى انه تصدر تراس صار راسا في الناس، فهذا من الضلال المضلين والعياذ بالله. اعوذ بالله من ذلك. وقال عبد الله بن مسعود: لا تقوم الساعه حتى يرفع القران ثم يفيضون في الشعر، يعني يكثر الشعر ويزداد بلغا من القران. حتى في زماننا هذا هناك من يحرص على الالتزام بالدين، ومع ذلك فتجد انتشار الانشاد اكثر من حفظ القران، حفظ الاناشيد والاغاني وغيرها. الاناشيد في الملتزمين وحبهم لها ما ظاهر، وطوائف تتفرغ لذلك وتكثر منه، وغيرهم في الاغاني والاشعار القبيحه المنكره والعياذ بالله. ويقل حفظ الناس للقران، هذا امر خطير بلا شك. لا تقوم الساعه حتى يرفع القران ثم يفيضون في الشعر، اخاضوا فيه تاثروا منه وخاضوا فيه وانواعه متعدده. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تقوم الساعه حتى يرجع القران من حيث نزل، له دوي حول العرش كدوي النحل، يقول الرب ما لك فيقول يا ربي لا افلى ولا يعمل بي. هذا انه يسرى به لما صح، هذا في اخر الزمان، وربما يدرك أواخر هذه الأمة شيء من ذلك. أواخر الأمة وهم القوم الذين يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله لا يدرى صوم صوم ولا صلاة ولا زكاة ولكن لا يوجد أقوال يقول ما لا إله إلا الله. هذا الله أعلم بعد رفع النصح على القرآن من المصحف ورفعه من القدس. وهذا استثناء من الحديث الذي قبله إن الله لا ينزع علما جزاعا ولكن ينزع حفظ العلماء، فهذا في المعتاد إلى أن يكون قبيل آخر الزمان مباشرة، وهم آخر من يبقى من هذه الأمة ينزع القرآن نزعا معنا يسرى به ذات ليلة فلا يبقى منه حرف لا في المصاحف ولا في الصدور، فيبقى أناس لا يعرفون إلا كلمة التوحيد الله أعلم. لذلك من أسبابه أن يكون القرآن لا يتلى ولا يقرأ، كلما كثرت التلاوة وكثر أعلى القرآن كلما بعض الناس عن هذا البلاء، كلما بعض الناس عن القرآن كلما اقتربوا من هذا البلاء. قال عمر بن الخطاب من فوته قومه على الفقه كان حياة لهم ولهم، ومن فوته قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. صدق الله، من صار خيرا في قومه من أجل أنه على علم وفقه في الدين فهذا يحيا هو ويحيا الأمة، حياة القلوب وهي تحيا بالإيمان والعلم والدين والطاعة، وتموت بالمعاصي والبدع والأهواء والضلالات والمنكرات. من تولاه قومه على غير فقه كان هلاكا له. إذا صار الرؤساء والكبراء هم مثلا أهل السلطان والغنى وأهل البطش والقوة دون فقه وعلم، انما يكون اجهل من اجهل الخلق والعياذ بالله، فانا ربما لا يحسن تلاوه الايه ولو صححت له لم يعرف تصحيحها وليعاود الخطا فيها مرات ومرات وهي امامه مكتوبه، لكن لا يحسن حتى قراءه ولا يستطيع ولا يفهم شيئا منها، ربما ياتي بعكس معناها عندما يقرا والعياذ بالله. وهذا والعياذ بالله من علامات هلاك اهل البلاد التي سودوها سودوا من كان كذلك. وعن زيد بن جبير قال قال عمر هل تدري ما يهدم الاسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زله العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الائمه المجرمين. صدق رضي الله عنه. يهدم الاسلام زله العالم اذا تتبعت واخذ الناس بالزله. لذلك يعني يختلف بلا شك عن كلمة جدال هناك في القرآن، العالم أمره على التدالي في الغالب، لكن قد يكون له شيء يخفو فيه يخطئ يخالف الدليل، فلا بد أن يكون الإنسان على بينة من أمره، ولا يمنعه وجود هذه الزلة إن يستفيد بالعلم كما يفعل بعض أهل الضلال بمجرد خطأ من بعض أهل العلم يرمون بين يعني كتبهم ومنزلتهم ويعتبرونها ضلالا مبينا، فهذا باطل بلا شك، لكن تتبع الزلات مما يؤدي الى ضياع الدين وهدم الاسلام، كما قال بعض اهل العلم من تتبع زلات العلماء اجتمع فيه الشر كله، فلو انه اخذ بقول اهل مكه في الصرف واهل المدينه في السماع واهل العراق في الشرار اجتمع فيه الشر كله، لم يرفع عنده دين. نعلم كل يعني علماء لهم مشهور مذهب مخالف للسنه والدليل، فأهل مكه تابعين ابن عباس قالوا لا اله الا في المسيئه، وبعضهم قال ذلك، وبعض علماء المدينه اجازوا سماع الموسيقى، وبعض علماء العراق اجازوا شرب غير عصير العنب اذا كان كثير اذا كان كثيره يسكن لكن يشرب قليل. هذه كلها زلات العلماء لا تقدح في اصل ما عندهم من العلم، ولكن لا يجوز اخذ ذلك عنهم واتباعهم، ليس كما يقول البعض ضاعها فرقم العالم في الثالث، كما يقول بعض كل قول ورد عن عالم يسوغ الاخذ به ولو كان قولا من 100 قول، ولو كان 100 عالم وعالم واحد يجوز الأخذ بقوله. وهذا هؤلاء عندهم هذا الأمر على غير نظر إلى الدليل، أنه نظر إلى الدليل وقال هذا العالم قوله حق لأنه استدل بكذا، و100 عالم آخرون خلفوه لأنهم يعني أخذوا مثلا بدليل ضعيف مثلا كان أجهل. لكن عندهم أن هذا الأقوال كلها بمنزلة النصوص، بمعنى أن كل من أخذ بها كان على صواب. فلو أخذ بهذا المذهب أو هذا المذهب هذا تلمحه في الكتب المتأخرين، خصوصا ما صنف على يعني بيان أحكام المذاهب دون أدلة، وخصوصا أن الناس لا يعلمون مآخر هذه المذاهب، فتصبح النهاية بالنسبة له عبارة عن أقوال، واحد حلال واحد حرام واحد مكروه واحد مثلا مستحب ويختار ما يشاء. الأقوال عنده كلها، إذا عمل بأي مذهب فهذا مذهب عام، هذا هو من أعظم الخطر. ذلك فعلا هذا يهدم هذا المذهب وهذه الطريقة، وهذا تتبع جلات العلماء وتتبع الرخص بدون النظر في الأدلة، هذا كله مما يهدم الإسلام كما قال عمر جل وعلا. ولقد يعني قرأت فتاوى مصنفة في جواز تتبع رخص العلماء، ونجمة الفتوى للأزهر، وكانت تتبع منظر الإفتاء أيضا هذه الفتاوى صادرة عنهم، لأنه يجوز تتبع رخص الملك دون نظر إلى العلم أن هذا تيسير على الناس، وأن فائدة المذاهب المتعددة أن الناس يأخذون إذا صعب عليهم المذهب بحثوا لهم في مذهب آخر يكونوا أيسر. نعم. الرخص معناها أن أهل العلم من أهل في هذا المذهب يرخصون في كذا يجوزون، مش كلها، ولكن لما يتتبع بقى كل دي بلا شك ليست كلها على صواب، واخد بالك؟ فلما يتتبع الاسهل فالاسهل فالاسهل من المذاهب كلها دائما يلتمع فيه الشر، بل كل كثير منها خالف الادله. فهي دي اللي كان عليها زلات العلماء، ان منهم من اخطا في بعض في كثير في بعض المسائل، وان كان علمهم يعني لا يفضح فيه، لكن تتبع هذه الزلات و يعني العمل بها بعد وضوح ما يخالفها من الأدلة مما يهدم الإسلام كما قال عمر. ودجال المنافق بالقرآن يخدع الناس، وهذا والعياذ بالله أشد خطرا من الذي قبله، فإن العالم له زلات فقط، فإنه هو يسير على الطريق فينزلق في بعض المواقف لكن سيره على الطريق. أما المنافق فسماه عمر رضي الله عنه وورد مرفوعا دجال المنافق بالقرآن، فهو يعرف الآيات المتشابهة ويستعملها في حق الجهل ممن لا يعرف تفسيرها ولا يعرف ما يبينها ويبين مجملها ويوضح ما فيها من تشابه بالآيات المحكمة، فهو لا يستطيع أن يرد عليه ولا أن يبين له، فيحتج لهم بالآيات ويقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، استعمل متشابه. والناس في جهل والناس في غفلة، وليس هناك من أهل العلم من يرد، وهؤلاء رؤوس البدع والضلال، وكثيرا ما يحتجون بمتشابه القرآن، ويظن كثير من الناس أن كل منهم هم العلماء يأخذون من نفس المصدر، يقولون قال الله وقال الرسول، فهذا جدال منافق بالقرآن الذي يحسبه كثير من أهل الدين، وهو والعياذ بالله من المنافقين، من أهل الضلال، من أهل البدع، من أهل الدنيا الذين يستغلون ويستظهرون بحجج الله على عياله، بمعنى يجعلون ما أعطاهم الله من العلم بالكتاب والسنة سبيلا لخدمة الدنيا التي هي دائما لرؤسائهم وملوكهم ومن يتبعونه ممن يعظمهم على ذلك والعياذ بالله. هذا ينطبق على من كفر ضلاله، على من لم يكن من أهل العلم وإنما كان من أهل البدع والضلال. وأما النوع الثالث فهو حكم الأئمة المضلين، إصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوكم وأصاب عليكم على الأئمة المضلين، أخوكم وأصاب عليكم على الأئمة المضلون، النبي صلى الله عليه وسلم أخاف الأئمة المضلين، وذلك أن الناس أتباع ملوكين في الأغلب، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، فكثير أكثر الناس على
ما يقول ملوكهم ورؤسائهم. وإذا كانوا أهل ضلال والعياذ بالله وإضلال ويتبنون المذاهب المنحرفة ويتبنون الكفر والنفاق يظهرون فكثير من الناس بالآلاف بل قل بالملايين يتبعون هذا ولا يتوقفون عنه والعياذ بالله. ربما حكموا بغير ما أنزل الله أن قال الناس لهم على ذلك، فكان هذا من حكم الأئمة المضلين. وفي بعض الروايات في الصحيح أضافوا على الأئمة المضلين، وذلك يشمل ما كان من علماء السوء وما كان من عباد السوء وما كان من ملوك ورؤساء السوء الذين يحاربون دين الله عز وجل تحت ستار الانتساب للإسلام. وقال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يكون. والشاهد الحديث الذي قبله الأثر الذي قبله أنه إذا كان هذا الأمر هذه الأمور تهدم الإسلام فماذا ينجي منها؟ العلم. فمن كان على علم نجا من ذلك، نجا من زلات العلماء ونجا من بلاد من استثناء القرآن، لأنه يعلم مواضع القرآن وفيما نزل وكيف نزل وما معنيه وما محكمه وما متشابهه وما ناسخه وما منسوخه، فلا يضل بضلال من ضل. وكذا لا يتأثر بحكم الأئمة المضلين لأنه علم ما عندهم من الباطل فحضر وترك ولم يتابعهم عليه. قال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يخبر، وقبضه ذهب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدرى متى يفتقر إليه. وعليكم بالعلم وإياكم والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. التنطع التشدد في غير موضع التشدد، وكذا التعمق البحث عن المسائل التي يعني لا عمل وراءها، ذلك داخل في التعمق. ليس معنى أن يطلب العلم طلبا عميقا أن يعني يعرف أصوله، فإن معرفة أصول العلم الكتاب والسنة، وأما معرفة المسائل التي يعني أقرب إلى الأحاجي أقرب إلى الفوازير كما يقولون والتي لا يترتب عليها عمل، هذا من الأمر المذموم. وكذا التنطع التشدد في غير موضع التشدد. عليكم بالعتيق يعني عليكم بالعلم القديم المأثور عن تلف هذه الأمة وليس بالمحدث الذي استحدثه أهل البدع. عليكم بالعتيق بالعلم القديم الذي عبارة عن قال الله وقال الرسول. ولا شك أن هذا والله أيسر مما أتى على الناس. لو نظر ناظر في ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث وما ثبت عن أصحابه تجد الكلام واضحا بينا. وإذا قرنت هذا بما سجله المتأخرون من العلماء في كتب المتون مثلا لوجدت من الصعوبة البالغة فهم كثير من العبارات. الحديث أيسر منها فهما، وآثار الصحابة أيسر منها فهما بدون تكلف. كانوا يتكلمون وإنما مقصدهم المعاني العظيمة، وكان في قلوبهم من الإيمان والإخلاص ما جعل المعاني تخرج سلسة والألفاظ تخرج إلى يعني واضحة إلى القلوب مباشرة تفهم، وليس تحتاج كل منها إلى شرح وحاشية ونحو ذلك. الله المستعان. ولذلك الوصية فعلا ليس بحفظ كلام المتأخرين كما أكثره وما أكثر تنوعه وتعدده، ولكن الوصية بدراسة القرآن ودراسة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين يعني الذين يتكلمون بالظن لأنه ليس عندهم علم. قال ابن مسعود: لا يزال الناس الصالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. هذا يعني أن أصل العلم ما كان على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سليمان: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى تعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الآخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ينقطع به السند في الفهم، فيترتب على ذلك أن يخترع الناس أفهاما للكتاب والسنة. ذلك الرجوع إلى أهل العلم في ما فهموا به من الكتاب والسنة هو الأصل. قيل لسيدنا جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وقال الحسن: قال عبد الله بن مسعود: موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. يعني شيء قالح، شيء يهدم كما في الأثر الآخر، فهو ثلما عن كسر شخص. قال سفيان بن عيينة: وأي عقوبة أشد على أهل الجهل؟ أن يذهب أهل العلم. قال ربيعة: لا ينبغي لأحد من عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال سفيان: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مسلم. العابد الناس تحبه وتسأله وهو جاهل ومفتي غير علم، والعياذ بالله. كذلك الراهب الذي قال الذي قتل تسعين نفسا لا توبة له، كلفته حياته هذه الفتوى الباطلة، قتله وهو يظن أنه إنما يفتي ويجهر بالحق مثلا. والعالم الفاجر يسخر العلم الذي عنده لإصلاح دنياه ودنيا غيره وفساد دينه وفساد دينه. هذا والله مشهود مشهور، العالم الفاجر: إن فتنتهما فتنة لكل مفتون، نعوذ بالله من فتن الجهل. قال الشعبي: ما جاءك من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه ودع ما يقول هؤلاء الصاعقة. قيل الصاعقة الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، يعني يدخلون في سوق العلم بلا رأس مال، لا عنده كتاب ولا إيه ولا سنة، يخش يتكلم زي الكتاب المعاصرين كثير جدا، منهم من يكتب في الإسلام يكتب بإيه؟ بالرأي، بالهوى، بالجهل. ولا كاتب إسلامي كبير ممكن يخرف في أصول الدين ويأتي بالكفر المبين، والعياذ بالله، وهو يظن نفسه كاتبا إسلاميا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا قدرة عنده ولا التفريق بين الصحيح والضعيف، بل ولا الموضوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل هم رذالة الناس والصاعقة، أراد الذين لا علم لهم فهم رذالة التجار الذين ليس لهم رأس مال. وقال مالك بن أنس: لا تأخذ العلم من أربعة وخذه مما سوى ذلك، من معدن للسفه وإن كان أروى الناس، كان سفيه في سلوكه وإن كان من أروى الناس، أن أكثرهم إيه؟ رواية. لكن الإنسان سفيه صرف صفات السفهاء، جاهل في عقلي في سلوك ذاته. العلماء دائما يتكلموش على الضبط، بس يتكلموا على الضبط ولا إيه؟ العدالة أن يكون ثقة، عدل ضابط، لابد أن يكون مع ضبطي، لابد أن يكون عدلا. قال: ولا من كذاب يكذب في حديث الناس وإن كنت لا تتهمه بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يتعرف بالكذب على الناس لا يؤخذ إيه؟ حديثه. ولا من صاحب هوى يدعو إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة، له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. يعني صحيح الرجل عابد وله فضل وناس تحبه على عبادته، ولكن مش مميز لما إيه؟ لما يقول لا يقل مسائل عنه.
ولا يلزم من كونه عابدا أنه على حق في كل ما يقول ويروي، فقد يخطئ من هو على علم وعبادة في بعض الفتاوى أو في بعض الروايات، ويترتب على ذلك من الخلل في الفهم وفي عمل من يظن أنه شيخ يؤخذ عنه العلم، يترتب على ذلك من فساد ما لا يعلمه إلا الله. وفي قصة الرجل العابد الذي أفتى قاتل 199 نفسا لأن لا توبة له، ما ترتب على فتوى الباطلة من أنه ليست له توبة من قتله وكونه قد تقول على الله عز وجل بغير علم. فلا بد أن يكون المأخوذ عنه العلم متقنا لما يحدث به، مميزا لما ينقل من العلم. هذا آخر كتاب العلم من هذا الكتاب المبارك شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للمحب ويرضاه.